إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضوياني رحمه الله، ونحن مع أركان الصلاة في هذه الليلة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأقول رحمه الله تعالى: وأركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها،
يعني الأركان هذه 14 لا تسقط بحال من الأحوال، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فإن سقطت عمدا بطلت الصلاة بالكلية، وإن سقطت سهوا أتى بها ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة بعد السلام، فإن كان في نفس الركعة أتى بها، وإن كان قد انتقل إلى ركعة أخرى ثم تذكر يعتبر هذه الركعة هي الركعة المتقدمة ويلغي الركعة المتقدمة، ويعني يأتي بهذا الركن ثم بعد ذلك يسجد للسهو. على سبيل المثال، لو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة ثم ذكر في نفس الركعة بعد أن شرع في السورة ونحو ذلك، هنا يأتي بها ثم يسجد للسهو بعد السلام. لكن لو أنه قام إلى ركعة أخرى، فيعتبر هذه الركعة هي الركعة السابقة ويلغي الركعة السابقة ويسجد للسهو على نحو ما ذكرنا. وكذلك لا يعذر من ترك ركنا جهلا، لأن الواجب عليه أن يتعلم أركان الصلاة وواجباتها. نعم.
قال: أحدها، أحسن الله إليكم، إذا تركها جهلا يعيد الصلاة تبقى في ذمته؟
نعم، لا، إذا عرف أعاد الصلاة كاملة. نعم.
قال: أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين الأسلمي رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. قال: ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامهم.
نعم، هذا هو الركن الأول، وهو القيام مع القدرة، فيجب قبل أن يكبر لتكبيرة الإحرام أن يكون قائما منتصبا معتدل القيام، معتدلا في قيامه، لا مائلا يمينا ولا شمالا، ولا رادا رأسه إلى قفاه، ولا نحو ذلك ولا غير ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقوموا لله قانتين. ويقول تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا ساجدا وقائما، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وله أن يصلي ولو بالإيماء بعينه أو برأسه عند تعذر القدرة على ما كان قبل ذلك من قيام أو قعود أو كونه على جنب. يعني لو أنه لو لم يستطع إلا أن يومئ بعينه فعل ذلك. فهذا هو الواجب عليه، لا بد من القيام بقدر ما يستطيع. أما من عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا، فإن لم يتمكن صلى على جنب، إن لم يتمكن صلى مستلقيا، إن لم يتمكن صلى على أي حال كان يستطيعه، صلى على أي حال كان يستطيعه. وهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال. وهنا أنبه، بعض المرضى إذا أصابه مرض ترك الصلاة وكان يصلي. طيب لماذا لا تصلي يا أخي؟ يقول: ما أقدر، خلاص لا أستطيع. لا، هذا لا ينبغي لك، بل يجب عليك أن تصلي بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن تركتها فتركها كفر كما أسلفنا. ولو أنه مال يمينا أو شمالا، أطرق برأسه ذات اليمين أو ذات الشمال أو بجسمه، بطلت صلاته. لكن كأنهم يرون أنه يعفى عن ما لو أطرق إلى الأمام بشكل إطراق الرأس، فلا حرج في ذلك، والأولى عدم ذلك. نعم.
والوقوف على رجل واحدة أو
وكذلك الوقوف على رجل، ما إن كان قادرا الوقوف على ثنتين فلا ينبغي له أن يقف على رجل واحدة، لكن لو أنه عجز لمرض أو كسر أو نحو ذلك فلا حرج إن شاء الله.
صلى الله عليكم. المراوحة بين الرجلين
هذه عادة يفعلها كثير من الناس، فإن كان أوقات الفريضة فهذا محرم ولا يجوز. بعض العلماء رخص في النافلة أحيانا عندما يتعب المرء، عندما يطول القيام فيمكن أن يراوح شيئا يسيرا، لكن لا يجعله نفسه كأنه مكينة تشتغل. لا. نعم.
قال الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم، وعليه عامة أهل العلم رحمه الله. قاله في المغني لقوله في حديث مسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحديث رواه أبو داود رحمه الله. يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم. قال: وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله،
إن مد اللام
إن مد اللام الله، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر، أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته الأحاديث. قال: والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه.
خلاص. نعم. الثانية من الركن الثاني تكبيرة الإحرام، بأن يقول عند افتتاح الصلاة بعد أن ينوي، والنية لا يتلفظ بها، النية لا يتلفظ بها، وإنما إذا وقفت بين يدي الله فكبر مباشرة، وإياك والتأخير أو التسويف أو التردد الذي يفعله بعض الناس، أو أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، فإن هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فلا يجوز لك للمسلم إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يعني يتلفظ بالنية أو يتردد في ذلك مثل ما يفعل بعض الناس، كلما أراد أن يكبر ظن أنه لم ينوي بعد فيتردد إلى أحيانا إلى أن يقرب من ركوع الإمام، وهو كلما أراد أن يكبر يعني وقف، والعياذ بالله. هذه وسوسة ولا تجوز. إذا وقفت بين يدي الله وإن كنت إماما وقلت الناس استووا تراصوا مباشرة بعد أن تطمئن على استوائهم قل الله أكبر رافعا يديك حذو منكبيك، وهذا سيأتي في صفة الصلاة. لكن ما يفعله بعض من هذا التردد هذا لا يجوز أبدا. لا تتردد. أحدهم مرة صلى بجانبي فكان كلما أراد أن يكبر عدل، كلما أراد أن يكبر عدل عن التكبير، ثم قبيل ركوع الإمام قال كبر، يعني كأنه وجدها لتوه يبحث عن شيء ضائع، وهذا من الوسوسة ولا تصح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبدا. ثم صفته الله أكبر، أن تقول الله أكبر بهذه الطريقة بدون مد الله، بدون مد بعد الهمزة، ما تقول الله هنا تبطل الصلاة، ولا تقول الله أكبر كذلك هذا لا يصح. كذلك أكبر مد الباء هذا كله محرم، وكذلك إكبار أو نحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. والسنة أن تسكن الراء تقف، لا تقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام ولا في بقية التكبيرات، وإنما تقول الله أكبر تقف عليها ساكنة. يعني فنتنبه إلى الأخطاء التي قد تقع في التكبير مثل ما يقع من بعض المؤذنين، ولكن في تكبيرة الإحرام الأمر أعظم، في تكبيرة الإحرام الأمر أعظم من ذلك، لأنها هي التي تفتتح بها الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها ماذا؟ التسليم. تفضل. وكذلك يعني لو أنه كبر قبل أن يستتم قائما فهذا التكبير باطل ولا يجوز، بل لابد أن يكبر بعد أن يستتم قائما. وكذلك لو أنه جزءا كان واقفا كان جالسا أو قبل أن يقف هذا لا يجوز أبدا ولا يصح. ويسمع المنفرد والمأموم نفسه، والإمام يسمع المأمومين الذين خلفه في التكبير الذي هو ثاني أركان الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. معنى ذلك أن كثيرا من العوام الذي يأتي مسبوقا ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع لا تنعقد صلاته.
نعم، الذي يأتي متأخر، وهذا سيأتينا في مسألة الركوع إن شاء الله في حديث أبي بكر رضي الله عنه ونفصل القول فيه، ولكن الخلاصة أنه لا يكبر وهو راكع، بل لا بد أن تتم تكبيرة الإحرام وهو قائم منتصب، قائم منتصب، ولا يكفي أن يكبر، لو كبر راكعا بطلت صلاته وعليه أن يعيد التكبير أو يعيد الركعة إن كان قد انتقل إلى ركعة أخرى. نعم.
قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث متفق عليه. قال وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف، قاله في الكافي. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحديث رواه أبو داود رحمه الله. قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آكد.
هنا الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة، وفيها المعركة حول القراءة، هذا هو قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، والأئمة هنا لهم قولان في المسألة. القول الأول بأن الإمام بأن المأموم عليه أن ينصت ولا يقرأ شيئا حتى الفاتحة، بل عليه أن ينصت للإمام لقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فأنصتوا له فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحديث مختلف في حكمه قراءة الإمام قراءة للمأموم. والقول الآخر أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، فإن تركها بطلت صلاته، وأدلتهم قوية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج، خداج يعني باطلة، وأنا أميل إلى هذا القول وأرجحه أنه لا بد من قراءة الفاتحة. طيب متى يقرأها؟ بمجرد أن يفرغ الإمام من الفاتحة والتأمين يبدأ بقراءتها سريعا حتى ولو كان الإمام يقرأ، لأن وجود ما ليست هناك سكتة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بين الفاتحة وبين السورة، وإنما ثبتت سكتتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وعلم ماذا يقول كما سيأتي في صفة الصلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أما والسكتة الثانية هي بعد الفراغ من السورة وقبل الركوع، ولم يثبت أنه قرأ شيئا في هذه السكتة، لم يثبت أنه قرأ شيئا في هذه السكتة. بعض الناس يظنها ثلاث سكتات ويضيف لها بين الفاتحة وبين السورة، وهذا لم يثبت، لم يثبت. ثبت السكتة الأولى التي فيها قراءة دعاء الإيش الاستفتاح بصيغه التسعة، فأيها اخترت أجزأ يعني، فإذا يعني قرأ أو إذا فبأيها قرأ يعني أيها أد يعني جاء به أجزأه، أعني دعاء الاستفتاح، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. المهم أن الفاتحة تقرأ بكل حال حتى ولو مع قراءة الإمام، لكن لا تقرأ قبل قراءة الفاتحة. بعد أن يفرغ الإمام من الفاتحة حاول أن تقرأها، والبعض يتتبع سكتات الإمام فيما بين في بين الآيات، ولكن هذا قد يشق، فعليه أن يقرأها سريعا، فعليه أن يقرأها سريعا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. والفاتحة لا بد من حفظها بحركاتها وسكناتها، وشدد بعض أهل العلم حتى قال إن سقط حرف أو سقطت شدة واحدة بطلت الصلاة. يعني حتى لو ترك كم شدة ذكر فيها؟
قال 11
11 شدة آخره ولا الضالين. فالمهم أنك تمد أو تقف عند هذه الشدات، فلا تقول ولا ضالين مثل ما يفعل البعض، لا، ولا الضالين.
إياك
ها؟
إياك يكثر نعم. تخفيفها
إياك ثم, نعم. ثم لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. والبعض يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، لا، تنتبه يا عبد الله، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك شد، أظهر الشدة هنا، أظهر الشدة وقرأها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قرأها بغير العربية بطلت الصلاة، وإن قرأها وأخطأ خطأ فاحشا يحيل المعنى بطلت الصلاة، وإن كان الخطأ يتعلق ب يعني إذا كان يتعلق باللحن فيجتهد أن لا يقع في شيء من اللحن. لكن اللحن على نوعين، نوع يحيل المعنى، يحيل المعنى، مثلا لو قال الحمد لله رب العالمين، أو قال اهدنا الصراط المستقيم أو نحو ذلك، أو لو قال وهي أدهى وأمر، لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني جعل نفسه هو المنعم والمنعم هو الله. فأهيب بالإخوة الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة أن يذهبوا إلى بعض المتعلمين ويدرسوا عنده على الأقل سورة الفاتحة حتى يتقنوها. والبعض يتساهل يقول صراط الذين، صراط الذين، فيعني يغير هذا، يحيل المعنى، يغير المعنى تماما. فانتبه لهذا يا عبد الله، وتعلم وتفقه، لا سيما سورة الفاتحة لا تعذر، تعلمها حتى يقول لك الذي تعلمت على يديه إنه لم يبقى عندك ماذا؟ أي خطأ في سورة الفاتحة. ويستثنى من وجوبها، من ركنيتها، حالة واحدة، وهو ما جاء في حديث أبي بكر إذا أدرك الإمام راكعا إذا أدركه راكعا فإنه يكبر واقفا ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في أصح أقوال أهل العلم والحال هذه. أما ما عداها من الأحوال فلا بد من قراءة الفاتحة كاملة دون أي اختصار. وهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن،
سبع المثاني.
وهي السبع المثاني
القرآن العظيم،
وهي القرآن العظيم، وهي أعظم أو أفضل سورة في كتاب الله. عندنا أفضل سورة وأعظم آية. قال صلى الله عليه وسلم أفضل سورة ما هي؟ سورة الفاتحة. أعظم آية هي آية آية الكرسي، آية الكرسي كما ثبت ذلك من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. أوهيب بالإخوة الذين لا يحسنون القراءة أن يجتهدوا أن يحسنوها تماما بحيث لا يخطئون، لا يعني يجتهد أن لا تبقى عنده غلطة واحدة. والسنة أن يقرأها، أن يقرأها آية آية، يقف عند كل آية يتأملها. ويعني الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كذلك لا تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لا، هذا لا يصح. لا بد أن تقرأ كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، لا سيما أن الفاتحة هي ركن الصلاة الركين. نعم تفضل.
صلى الله عليك. إياك نعبد،
هذه كلها لو قال إياك نعبد
غير
إياك نعبد غير المغضوب، يعني هذه من الأخطاء الشائعة عند الناس،
غير المغضوب عليهم
أو يقول غير المغضوب عليهم، هذا كله من الأخطاء الشائعة بين كثير من الناس، وعليه أن يتفقه وأن يتعلم حتى يتقنها ولو أخذ أشهرا. ولو أخذ أشهر أنه يرددها حتى يتقنها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. من فضل الله علينا وعلى الناس أنه من حوالي سنتين والمسجدان المباركان عامران بحلق تصحيح التلاوة.
نعم.
قلما تكون سارية إلا عند شيخ يصحح التلاوة للحجاج والمعتمرين والزوار، ولله الحمد.
هذا من فضل الله عز وجل، فهناك من الإخوة من هو قائم جالس يصحح القراءة التلاوة، فعلى المسلم أن يستغل هذه الفرصة وأن يذهب عند أولئك الذين يقرؤونه الفاتحة حتى يتقنها وهم جالسين متفرغون لله الحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابع الركوع، وهو واجب.
أو نقف هنا؟
نعم
نقف على الركن الرابع. نعم. ونقرأ الأسئلة. نعم. إن شاء الله.
نعم. صلى الله عليكم. من لم يحسن الفاتحة العربية أو الفاتحة قال يقول سبحان الله والحمد لله.
نعم. الحديث حسنه بعض أهل العلم، وهو هذا خاص بحق من لم يعني يعرف الفاتحة أصلا، من لم يعرفها أصلا ممن أسلم حديثا ولم يتمكن منها ولم يتمكن من حفظها. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكفيه ماذا؟ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، فيقول
سبحان
الله والحمد لله والله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مجرد أن يحفظ الفاتحة فلا يجوز له اكتفاء بهذا أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
سائل كريم يقول يسأل عن حكم الطواف والسعي في الأدوار العلوية.
لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
يقول وفقه الله، يقول ذكرتم بالأمس أنه ليس هناك فضل خاص في المدينة لغير المسجدين، المسجد النبوي ومسجد قباء. يقول يذكر بأنه رأى مسجد المساجد السبعة ومسجد شهداء أحد، يقول يعني معتنى بهم كأن لهم فضل. أليس في هذا
لا يعني العناية بالمساجد لا تعني أن لها فضلا معينا، وإنما تبنى على غرار سائر المساجد، ولا شك أن الاعتناء بها متعين وإن كانت الزخرفة مخالفة للشرع، لكن على المسلم أن يقتصر على ما دل الدليل على يعني أنه مفضل. وبتتبع الأدلة لا نجد أي مسجد له فضل في المدينة غير هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فلا تضيع نفسك بتتبع بقية المساجد. نعم تفضل.
يقول السائل الكريم يذكر الشيخ، ما زلنا في أولياء الله الصالحين، الشيخ الكبير فلان يقول أثناء الصلاة يغمض عينيه، يقول ويستدل بحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يرى الله عز وجل يغمض عينيه حتى لا يشوش عليه
الرؤية
أثناء الصلاة.
ما شاء الله. نعم. يعني هو يرى يعني هو يرى الله.
نعم.
تعالى الله.
ما حكم غمض العينين؟
غمض العينين بدعة في الصلاة، بدعة من البدع. إغماض العينين أثناء الصلاة بدعة من البدع يا عبد الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إن كان هذا الولي الدعي الكذاب الأشر يدعي أنه يرى الله فهو كذاب، كذاب ودجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه إلا في المنام ولم يره يقظة، فمن ادعى أنه يرى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية. تقول عائشة رضي الله عنها عندما قال لها مسروق رحمه الله أحد كبار التابعين يا أماه هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه، يعني بأم عينه، فقالت رضي الله عنها لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر بدنها وشعرها مما سمعت منه. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب يعني بعينه، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين راوية الأحاديث الكثيرة لا يمكن أن تقول هذا إلا عن ماذا؟
تلقي،
إلا عن هذه النبوة وعن توقيف، وعن توقيف. أما لأنها أمور غيبية لا يعلمها إلا رب العالمين، لكن نسأل الله تبارك وتعالى يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم يوم لقائه في الجنة، هذا هو الذي يثبت إن شاء الله تعالى، هذا هو الذي ثبت بالأحاديث الصحيحة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولم يخالف فيه إلا الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. وحري بمن أنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أن يكون هو أول من يحرم من ذلك والعياذ بالله. فانظر إلى قول عائشة هذا، فدعوى أنه يغمض عينيه هذا الولي لأنه يزعم أنه يرى الله، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تستحي من الله أن تشعر بأنك واقف بين يدي الله وأنت في العبادة، تشعر أنك في عبادة وأنك واقف بين يدي الله فتحسن العمل، هذا معنى قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلذلك لابد أن تتحق أن تنتبه، ما هناك أولياء خاصين أو مخصصون غير المؤمنين الخلص على اختلاف طبقاتهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. فلا يمكن بحال تخصيص أولياء معينين وتكون الولاية وقفا عليهم، وإنما هذا من دجل الدجالين وترويج أكلة أموال الناس بالباطل. نعم.
هذا بهلول يقول يذكر بأنه قرأ في كتاب كبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف مع نسائه، يقول فلما هذا التشدد والتزمت في التفريق بين الرجال والنساء؟
لا حول ولا نعم. قوة إلا بالله.
أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة؟
بلى والله، ولكن ليس لنا أن نكذب عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فهو قدوتنا وأسوتنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معه في الفردوس الأعلى. ولكن يا عبد الله، كونه قدوتنا لا يبيح لنا أن نكذب عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا ذكرني بالسؤال الذي بالمقطع الذي حذرتكم منه بالأمس، الذي يفسر الأحاديث النبوية على هواه، ولعله أن يكون ملحدا من الملاحدة، لأنه يريد أن ينسلخ من جميع مسائل الدين، يعني يقول إن النبي يبيح الاختلاط، وإن النبي يبيح كشف الوجه، وأن النبي يبيح سفر المرأة بدون محرم، وأن النبي يبيح يعني الخلوة بالمرأة وإلى آخره، وأنه يبيح الغنى، وأن احذروا من هذا المقطع الخطير الذي لعل الذي كتبه أحد الملاحدة في دين الله عز وجل، وما أكثر الملاحدة في هذا الزمان. كذلك هذا السؤال العجيب والغريب، يعني يقول إن النبي اعتكف مع أزواجه في المسجد. نعم، اعتكف صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه، لكن لم يرد أنهم اعتكفوا في مكان واحد يخلو بهن فيه أبدا، بل كل واحدة لها قبة يعني أو ستار تستتر به وحدها. ولا شك حتى إنه عندما كان معتكفا عليه الصلاة والسلام وأراد أن يرجل شعره، وكانت عائشة رضي الله عنه حائضة، أخرج رأسه لترجله ولم تدخل عليه، لكن زيارته ويعني محادثة المعتكف جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره أمه، زارته صفية رضي الله عنها، ويعني حتى إن أحد الصحابة أسرع لما رأوه خارجا معها يودعها يعني يقلبها قال على رسلكما إنها صفية. قالوا معاذ الله يا رسول الله نظن شيئا. قال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. وحتى لو زرنه زوجاته وهو معتكف هذا ليس دليلا على الخلط بين الرجال والنساء كما يشير إليه كلام السائل، فعليه أن يتقي الله عز وجل. ولعله فهم من كونه قد اعتكف واعتكف نساؤه أنهم كانوا يعني يجلسون تحت مأوى واحد أو يعني يتلاصقون أو نحو ذلك، هذا غير صحيح ولم يقل به أحد. نعم كما قلت لكم قد يزرنه، ثبت أن صفية زارته وهو معتكف، لكن الزيارة شيء، وكون السؤال يقول لماذا لا تمنعون، لماذا تمنعون اختلاط الرجال بالنساء والعياذ بالله،
تزمت،
وسمى هذا تزمتا، بل التزمت في مخالفة الشرع والتزمت في مخالفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس تزمتا، هذا هو الشرع. وأما دعوة الاختلاط فهذا هو بعينه الفساد الذي يريده أولئك الفاسدون الذين يريدون أن يسرقوا نظرات من النساء مع قلة الحياء وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله تبارك وتعالى وانتبهوا لترويج مثل هذه الخرافات. نعم.
يقول إذا كان الإنسان يصلي على كرسي فهل ينحني للسجود أو يومئ إيماء؟
يجعل السجود أخفض من الركوع، أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. فأما في الفريضة فلا يجوز إلا عند العجز تماما عن السجود والركوع. أما في النافلة فالأمر فيه سعة، ولا سيما من يجد آلاما في رجليه أو نحو ذلك. أما الفريضة طالما أنه يستطيع لا يجوز له ذلك. نعم.
يقول هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه من تبعني فيما يريد فإنما يتبع هوى نفسه؟
لا يثبت هذا الكلام. كيف الذي يتبع فيما يريد فإنما يتبع هوى نفسه؟ بل الواجب هو اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والذي يقول هذا الكلام يعني كأنه يدعو إلى عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ كلام غير معقول أبدا ولا يمكن أن يصح. اتبع هواه، هذا ما سبحان الله العظيم، يعني أمر في غاية الخطورة. تردد أشياء وأحاديث مزيفة ومكذوبة ومختلقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله تبارك وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالإنسان إذا قرأ شيئا عليه أن يتثبت منه من طلاب العلم ومن المشايخ، أو لعله قرأ الموضوع خطأ. يعني هذا مثل يعني سؤال طرح اليوم في الصباح وصاحبه بالقوة يريد أن يعني يظفر بالجواب الذي يريد، يعني يقول قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذر، لا بعد، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يقول ألا يدل هذا على وجوب الخروج من خروج جميع الناس من المسجد؟ هذا ليس بصحيح. يعني بعض الفهم فهم منكوس، علينا أن ننتبه. ولذلك القرآن والسنة يفهمان بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما يتعلق بالدرس، يقول: ما الحكم في حالة ركوع الإمام والمأموم خلفه لم يكمل قراءة الفاتحة، هل يتمها سريعا أم يركع دون إكمالها؟
يجتهد المسلم في أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع الإمام، فإن كان قد بذل جهده ولم يتمكن عندها نقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
يقول: عندنا في البنوك كثير من المعاملات يقولون عنها حلال حلال، يقول هل هذا صحيح أم؟
والله أنا لا أعرفها. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلو أن السائل وضح كيفية تعامل هذه البنوك وما هي الطريقة التي تتعامل بها، هل تتعامل بالربا، هل لها استثمارات زراعية أو تجارية أو صناعية يعني بحتة بعيدة عن الربا، والنسبة على قدر الربح على قدر ماذا؟ رأس المال، والوضيعة كذلك يعني الخسارة على قدر رأس المال. إذا كان بهذه المثابة فالمعاملة صحيحة، أما إذا كان ممن يضمنون لك الفوائد في أوقات معينة فهذه هي علامات البنوك الإيش؟ الربوية، فاحذر منها وابتعد عنها يا عبد الله، فإنها في غاية الخطورة، واجتهد فيما يقربك إلى الله بالبعد عن الحرام كما بينا في هذا اليوم في عند تفسير قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
يقول السائل الكريم وفقه الله، وكان قد قدم من بلد كذا من البلد،
نعم،
بلد أوروبي، يقول وفقه الله، يذكر بأنه جاء للحج مع إن صح التعبير صديقتي، يقول أنا تزوجتها زواجا شرعيا لكن سجلت أنها صديقتي وقد أتيت بها في الحج، هل هذا الاسم أو الاصطلاح يؤثر على الحج؟
الاصطلاح اصطلاح باطل، الاصطلاح اصطلاح باطل، لكن طالما أنك عقدت عليها عقدا شرعيا وظروف ذلك البلد يسمونها صديقة، لا تعنيك هذه التسمية بشيء ما دمت قد عقدت في أحد المراكز الإسلامية في أحد المراكز الإسلامية عقدا صحيحا، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ما أن تتزوج زواج صحيح بولي وشاهدي عدل، ويعني إذا كان أبوها غير مسلم يتولاها المركز الإسلامي الذي في البلد الذي تعيش فيه ويعقد عليها، لا هذا إن شاء الله صحيح ولا حرج عليك. لكن إذا سألك أحد من المسلمين لا تقول صديقة، إنما هؤلاء أولئك إن كان يترتب على عدم يعني هذا القول يعني عند الكفار، إن ترتب على قولك إنها زوجة أن يفرق بينكما أو أن تؤذى أو نحو ذلك، فلا بأس أن تتخلص بكلمة منهم وأنت على عقدك الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأخير جاء.
نعم. أسأل الله إليكم شيء بشيء يذكر، ماذا عن بعض البلدان الإسلامية الذين يلزمون يحرمون؟
هذه من المصائب العظام أن يحرمون ما أحل الله، أن يحرموا ما أحل الله. في بعض الدول الإسلامية الذين يتشبهون بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن طبق هذا فهذا طاغوت، وإذا كان ومن استحله فهو كافر، من استحله فهو كافر. أما إذا كان تقليد أعمى وهو يعتقد أنه مخطئ ويعتقد أنه مذنب فهذا مرتكب لأعظم الكبيرة من أكبر الكبائر. أما أن اعتقده صحيحا جائزا فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، يعني تحريم التعدد أو تحريم بعض المسائل المشروعة. يعني فرق بين من أجبر على هذا مثل قضية السائل الأخ الذي قبل قليل، وبين من يستحل ذلك. من استحل ذلك فلا شك في كفره إذا أقيمت عليه الحجة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. إلى درس الغد بعد الفجر في الكرسي الآخر بين بابي الهجرة وباب قباء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.